أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في عوامل التعارض ومنشأ التعارض، قلنا منها التقية، وقلنا من تلك العوامل تأخير البيان أو التدريج في البيان. الثالث منها ما ذكره جمع الدس والتزوير في الروايات، ذكره منهم السيد الصدر أنه الدس والتزوير من أعداء أهل البيت والمعاندين لهم في روايات أهل البيت الصادقة المنسوبة إليهم، فإن هذا الدس والتزوير قد صار متعارفا من الأعداء في روايات أهل البيت. وعده السيد الصدر أيضا من أهم عوامل التعارض، فجعل الدس والتزوير من أهم عوامل التعارض، وقد كان في عصر الأئمة الطاهرين هذا النوع من الدس والتزوير، والأئمة أيضا عليهم الصلاة والسلام أحاطوا أصحابهم العلم بهذا الشيء ونبهوهم إلى ذلك، من أن هناك دس وتزوير في رواياتنا، لا بد أن روايات أهل البيت لا بد من المعرفة وأصحاب هذا الدس والتزوير. وينقل رواية وينقل رواية في المقام تدل على ذلك، حيث استفاد منهم تهويل الأمر في الدس والتزوير، أن هذه الرواية يستفاد من أن الدس والتزوير كان متعارفا عندهم، وتهويل الأمر في هذا الأمر بحيث أنه جعله السيد الصدر من أهم عوامل التعارض. فلنقرأ الرواية ونستفيد من هذه الرواية هل أنها بهذه المثابة من التهويل والأمر، تهويل في أمر الدس والتزوير، أم أن روايات أهل البيت في مأمن من هذا النوع. نعم حصل شيء ما، ولكن يصل إلى هذه المرحلة بحيث يكون من أهم عوارض مع عوامل التعارض فليس الأمر كذلك. نقرأ الرواية وما نستفيد منها. هذا الرواية يرويها الكشي في رجاله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن، إن بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر، أي سأل يونس بن عبد الرحمن، فقال له يا أبا محمد ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا، فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ فقال حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام يقول لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقولوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله، لم يكن حديثنا من عند أنفسنا، أنه قول الله وقول الرسول. فقال يونس وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه الصلاة والسلام، ووجدت أصحاب أبي عبد الله متوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، وقال لي إن أبا الخطاب وهو الذي مغيرة بن سعيد كذب على أبي عبد الله، لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب، يدسون في هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أبي عبد الله
فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإن إن تحدثنا حديثا بموافقة القرآن وموافقة السنة والخبر طويل.
هذا هو موضع الشاهد. استفادوا من هذا الحديث أن الدس والتزوير كان شيئا كثيرا من في عصر الأئمة الطاهرين، والأئمة نبهوا أصحابهم إلى ذلك. أخذوا من هذا الحديث تهويل الأمر في هذا النوع من الدس والتزوير. ولكن لو قلنا وجعله السيد الصادر كما ذكرنا جعله من أهم العوامل في التعارض ومنشأ التعارض بين الروايات، ولكنه لو لاحظنا نفس هذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى لا نستفيد منه هذا التهويل من الحديث، قبل أنها أصحاب أن الأئمة صلوات الله عليهم تنبهوا إلى ذلك، ونبهوا أصحابهم إلى أن هناك مغيرة ابن سعيد وأمثال مغيرة ابن سعيد يدسون الأحاديث ويكون هناك تزوير في الأحاديث. هم علموا بذلك، أرشدوا أصحابهم إلى ذلك أيضا إلى هذا الأمر، فحينئذ أخذوا حيطتهم، ومنهم يونس بن عبد الرحمن حيث اشتد في نقل الأحاديث وأنكر ذلك، ولذلك اعترض عليه لما هذا الإنكار الشديد من عندك. فكانوا الأئمة وأصحاب الأئمة على دراية تامة من هذا النوع، وكانوا قد أخذوا الحيطة في نشر أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم. ونحن إذا راجعنا إلى تاريخ أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم، قد مرت هذه الأحاديث بمراحل ثلاثة. المرحلة الأولى من بعد ارتحال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أواخر العصر الأموي، إن في هذه المرحلة هناك كان إخفاء للأئمة الطاهرين، إخفاء آثارهم، ولم ينقل حديث منهم حتى يكون هناك دس وتزوير. كل ما فعلوه في هذا العصر في هذه المرحلة أنهم أخفوا الأئمة، أخفوا مناقبهم، أخفوا أشخاصهم حتى لا يصل أحد إليهم، وبالعكس كانوا يجعلون الأحاديث وينقلون الأحاديث التي تروي فضائل رموزهم، ليس أكثر من ذلك. لم يكن ينقل حديث من أحاديث الأئمة ويذكر اسم إمام من الأئمة حتى يدس أحاديث في ضمنه. هذه المرحلة كان في مأمن من الدس والتزوير، لأن المرحلة هي مرحلة إخفاء الأئمة، إخفاء ما يرتبط بشأن الأئمة الطاهرين ورموز هذا المذهب. هذا هو المرحلة الأولى. المرحلة الثانية تبدأ من أواخر العصر الأموي إلى أوائل العصر إلى أوائل الغيبة الصغرى. في هذه المرحلة أتيحت للأئمة الطاهرين وشيعتهم نقل الأحاديث، بيان الأحاديث ونقلها وتوفير ونقل الكتب التي ألفت وجمعت فيها أحاديث أئمة الطاهرين. هذه المرحلة كانت متميزة، وصار لمذهب أهل البيت شأن عند المسلمين، عرفوا أن هناك لأهل البيت مذهب خاص بهم يختلف عن سائر المذاهب. مع شدة السلطة الزمنية لإخفاء هذا المذهب وما يرتبط بمذهب أهل البيت، لكن هذا المذهب استقر دعائمه وأركانه، أنشأوا مذاهب أخرى مقابل هذا المذهب لإخفاء هذا المذهب، دعموا علماء السلطة لإخفاء هذا المذهب. هذا واضح بكل ما أمكنهم من سبيل، هناك كان إخفاء لهذا المذهب، لكن هذا المذهب إنما انتشر بين المسلمين، وإنما أسس قواعده وأركانه ونقلت أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم. هنا يأتي احتمال الدس والتزوير في هذا، لكن تصل الدس والتزوير بحيث يكون فيه تهويل الأمر أن أحاديث أهل البيت هي مجموعة من الدس والتزوير، ليس الأمر كذلك. ولذلك تلك الرواية التي رويت عن ابن أبي العوجاء أنه دسست في أحاديث الصادقة 4000 حديث، هذا كذب من عندهم وليس هو بصحيح أبدا. فليس الأمر بهذا التهويل، حدث تزوير، حدث دس من الروايات في هذه المرحلة، لكن يصل الأمر إلى التهويل وتعظيم الأمر بحيث يشتمل أحاديث أهل البيت على هذا النوع الكم الكبير من التزوير، ليس الأمر كذلك. والدليل على ذلك نفس الحديث المتقدم أن الإمام صلوات الله عليه هو علم بأن هناك تزوير ودس، أرشد أصحابه إلى هذا النوع من التزوير والدس، لكنما هذه الكتب التي نقلت وجمعت أخبار أهل البيت كانت تعرض على الأئمة، وليس الأمر بغافلين عن أئمة غافلين عن هذه، كانت تعرض أن مذهب أهل البيت يختلف عن مذهب غيرهم من أن الروايات كانت تعرض على الأئمة الطاهرين، والأئمة يرعون أيضا ما ينقل عن آبائهم، وليس الأمر كذلك، بحيث أنه جعلوا الأمر حبل على الغارب وكل من ينقل حديثا كانت تعرض على الأئمة الطاهرين يصححون ويبطلون ما زور ودس في ضمن هذا الحديث. فهذا النوع من التزوير والدس موجود، إلا أنه لم يصل إلى حد التهويل وتعظيم الأمر بالنسبة إلى شأنه. المرحلة الثالثة مرحلة ما بعد العصر الغيبة الصغرى إلى زماننا، أو إلى مرحلة جمع الأحاديث في أوائل العصر الغيبة الكبرى، أن هذه المرحلة ليست إلا مرحلة جمع الأحاديث، نقل مصنفات أصحاب الأئمة الطاهرين، نقل الأصول 400 التي بقيت عندهم. ومن المعلوم أن كثيرا من مصنفات الأصحاب والأصول 4 ذهبت أدراج الرياح تحت ظلم الظالمين وما مر على شيعتهم من الظلم والطغياني، فهم كانوا أيضا في شدة احتياط في نقل هذه الروايات في الكتب، لا سيما المشايخ 3 في الكتب 4 لم ينقلوا هذه الأحاديث جزافا من دون اعتماد، إنما نقلوها عن مصادر موثوقة بها. حينئذ نقلوا تلك الأحاديث في الكتب وفي غير هذه الكتب 4 حتى وصلت إلى المرحلة التشكيك حينئذ والجرح والتعديل، الذي لا يخلو هذا الجرح والتعديل من الاجتهادات الخاصة، وليس كل اجتهاد هو بمقبول، وتفصيل الأمر في هذا الموضوع يحتاج إلى بحث طويل يأتي في محله إن شاء الله، أن هناك دس وتزوير، بحيث يعد هذا الدس والتزوير من أهم عوامل التعارض، ليس الأمر كذلك، إن كان فهو شيء قليل وقد عرفوا ذلك فلم يكن سببا للتعارض، فهذا المنشأ غير تام، ولو وجد فهو في دائرة ضيقة وليست بذلك السعة، حتى يقال من أعظم من أهم عوامل التزوير من أهم عوامل التعارض. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع نقل الأحاديث بالمعنى، تقطيع الروايات ونقل الأحاديث بالمعنى، حيث أذن الأئمة صلوات الله عليهم أن ينقل الأصحاب الروايات بالمعنى، قالوا بأنه يجوز لكم أن تنقلوا الروايات بالمعنى، لا إشكال ولا ريب في أن نقل الرواية بالمعنى يدخل فيه الاجتهاد، فحينئذ ينقل هذا شيئا يزيد فيه كلمة، وينقل ذاك الشخص نفس هذا بزيادة شيء آخر، ولو كان هذه الزيادة حرفا أو كلمة أو نحو ذلك، فإنه ربما يغير المعنى فيقع التعارض بين هذه، وهذا صحيح عامل مهم كان بعد إذن الأئمة لأصحابهم ورواية الأحاديث أن ينقلوا الروايات بالمعنى، فإن نقل الرواية بالمعنى يدخل فيه هذه الزيادات، ولو كانت هذه الزيادات بسيطة تزيد في المعنى تنقص المعنى إذا حذفت منها، حينئذ يقع التعارض بين النقل فحينئذ هذا أيضا من أسباب التعارض وموجود ومحقق في الروايات. ولذلك ترون أن الروايات أن أصحاب الكتب الأربعة ينقلون الرواية في كتاب شيء بزيادة كلمة وفي رواية أخرى بنقيصة كلمة، وأن المضمون واحد إلا أنه زيادة كلمة ونقص كلمة يزيد في المعنى وينقص من المعنى هو السبب في التعارض بين الروايات. وهناك أسباب أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله.